بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل الكلام في كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. وكان الكلام عن توقير الله عز وجل، وهو واجب عظيم جدا، بل هو الدين أن نوقر الله تبارك وتعالى فنطيعه ونحبه ونخافه. قال: والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة، كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه؟ كيف تقول الناس وقروا الله وأنت لا توقره؟ كيف تقول الناس عظموا الله وأنت لا تعظمه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. القرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صلات من الحق، يعني كل حق، القرآن كله حق، والعلم الشرعي العلم الرباني حق، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت عنه حق، وكلها صلات من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر واردة إليك، يعني كلها خير وصل لك أنت بحيث تعلم الحق منها. وهناك تنبيهات على وجوب تنفيذ أوامر الله وتصديق أخبار الله، وروادع يعني تخويفات لك من أن تعصي الله عز وجل، وزواجر من أن ترتكب ما حرمه الله واردة إليك. والشيب زاجر ورادع، أي إنسان يحدث له شيب، لأن هذا نذير، لأن الشيب علامة بداية الضعف، بداية الضعف، ولذا قال الله عز وجل ضعفا وشيبا. والشيب زاجر ورادع وموقظ، يعني منبه قائم بك، فلا ما ورد إليك وعظك، ولا ما قام بك نصحك. الوارد إليك الكتاب والسنة، والقائم بك الشيب، فإذا كنت لا تتعظ بهذا ولا تتعظ بهذا، فأي وعظ لك؟ أي وعظ لك؟ قال: فأنت كمصاب لم تؤثر فيه مصيبته وعظا وانزجارا، وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه، يدعو الناس إلى توقير الله وهو لا يوقره، يدعو الناس إلى البعد عن المحرمات وهو يفعلها. كيف؟ فالضرب لم يؤثر فيه زجرا وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه، أو فالضرب لم يؤثر فيه زجرا وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه، يعني هو المثال التي أو الأمثلة التي أظهرها الله عز وجل لم تزجره، فكيف يريد من الناس؟ يعني يقول: اتقوا الله، ألا تسمعون القرآن؟ طيب أنت، ما أنت كمان تسمع القرآن، أين التعاظك أنت؟ قال: من سمع بالمسؤولات والعقوبات، أنت لما تسمع ما حدث لقوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون، وترى الهلكة التي حدثت لهم، هذه مسؤولات، مسؤولات لتنزجر منها، وعقوبات وآيات في حق غيره، هذا ليس كمن رآها عيانا في غيره. لما أنت تسمع عن الشيء غير لما تراه، غير لما تراه، سبحان الله، لما تسمع عن الثلج غير لما ترى الثلج، لما تسمع عن الأسد غير لما ترى الأسد، فهكذا. فكيف بمن وجدها في نفسه؟ في قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فآياته في الآفاق، يعني في العالم، في الكون، الآفاق يعني الكون، مسموعة معلومة، آيات الله مسموعة ومعلومة، مسموعة تسمع القرآن مثلا ويحكي لك الناس عن عجيب الدنيا وما فيها، ومعلومة منها ما تراه بنفسك وتصلك الأخبار به. وآياته في النفس مشهودة مرئية، والإنسان ينظر في نفسه ويتعجب، قلب يدق، ونفس، ومعدة، وأمعاء، ورئتين، وأشياء كثيرة جدا، سبحان الله. فعياذا بالله من الخذلان. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، حقت عليهم يعني بالضلالة عدلا منهم، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وحين يرون العذاب الأليم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. وقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. تعجب أنت لو إن إنسان جاله ملك ورأى ملك نازل، ملك رهيب جدا عظيم جدا وجناحه يسد الدنيا كلها، ويقول له أنا ملك، أنا أحد ملائكة الله، آمن، وهو قلبه مغلق لن وقد أتاه الملائكة. ولو كلمه الموتى، ناس ماتوا ونادوه قال له خلي بالك أنا فلان الفلان الذي كنت أعيش معك، وأنا مت وأنت دفنتني، ولا أكلمك لقد رأيت حقا، وجالي ملكين فعلا وسألاني فعلا، وأنا أعاني الآن مثلا من عذاب القبر، أو أتمتع الآن بنعيم القبر، والإنسان مطبوع على قلبه لن يؤمن. وده عجيب عجيب جدا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، بينا لهم الأشياء كده ظاهرة، هذه الملائكة وهي تنزل، وهذه ملك الموت تراه وهو يقبض روح فلان، وتراه يقبض أرواح متعددة في وقت واحد. وأنت طبعا هذا غيب بالنسبة لنا، لكن أقول لو فرض كما يفرض القرآن هنا أنك مثلا رأيت شيئا من هذا، رأيت ملك الموت، استطعت ربنا كشف عنك العجاب، ترى ملك الموت وبيقبض مثلا 6 7 آلاف أرواح في ثانية واحدة وفي وقت واحد، وبيقبض روح واحد في الهند، وواحد في اليمن، وواحد في كندا، واحد في وقت واحد، ومع ذلك المطبوع على قلبه لن يؤمن، إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها والعياذ بالله. قال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذن الإيمان نعمة من الله عز وجل بمشيئته سبحانه تبارك وتعالى، يهدي من يشاء. والعاقل المؤيد بالتوفيق، العاقل إلا الله جل وفقه يعني هداه سبحانه هداية التوفيق هداية الإسعاد، يعتبر بدون هذا، يعني ما يحتاج، يعني المفروض انت ما تحتاج يجيك ملك ولا ما ولا ميت يكلمك ولا شيء، يعتبر بدونها. نسأل الله ان نكون من هؤلاء الذين يعتبرون. ويتمم نقائص خلقته بفضائل اخلاقه واعماله. فالخلقه ناقصه، يعني الخلقه ناقصه، يعني الانسان مهما كان خلقته فهو لا يستطيع ان يعمر طويلا، الاعمار كلها بيد الله، لو أراد يعيش مثلا 1000 سنة ما يستطيع. طيب وكمان هو لا يستطيع أن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، لا يستطيع أن يطير من مكان إلى مكان، لا يستطيع أن يرى ويسمع إلا ما قدر الله عليه، فالخلق ضعيف، الإنسان خلق الإنسان ضعيفا، فهو الإنسان أصلا ضعيف في الخلقة، فبيكمل ده بالأخلاق. ولذا أنت لما ترى إنسانا أخلاقه عظيمة أنت تعظمه ولا تنظر إلى خلقته. وذكرنا عبد الرحمن بن أبزة رحمه الله، كان يعني له كان محني الظهر وله قتب في ظهره، وأمه لما ولد قالت يا بني لئن عشت لتكونن المسخورة به المستهزئ منه، فعليك بالعلم فإنه يرفعك، فتعلم العلم، فكان قاضيا، وكان الخصم يرتعدون في حضرته العلم. أنت لو شفت الشيخ مقبل، الشيخ مقبل تسمع بالمعيدية خير من أن ترى، ضعيف جدا في بدنه وضئيل جدا في بدنه خالص، ومع ذلك عظيم جدا في منهجه، وكان من أشد علماء السلف معروفين. فسبحان الله، فالأخلاق تكمل الخلق، هذا مقصود ابن القيم رحمه الله. فكلما امتحي من جسمانه أثر زاد إيمانه أثر، زاد إيمانه أثر، كل ما شيء من جسمه يضعف كل ما يقويه هو به، كل ما يقويه هو بالأخلاق الكريمة سبحان الله. وكلما نقص من قوة بدنه زاد في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة. وإن لم يكن هكذا فالموت خير له، لأنه يقف به على حد معين من الإثم والفساد. لو الإنسان فينا ناقص الخلقة وكمان ناقص الخلق يبقى الموت أولى له، لأنه هنا الآن لا خلقة ولا خلق ولا عز بالله. قال بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر فإنها زيادة في ألمه وهمه وغمه وحسرته. عمره يطول وليس عنده أخلاق ولا علم. فالعمر الطويل هذا يكون كله آلام وأحزان وهموم، لم يستفد شيء من هذا. قال: وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح. يبقى طول العمر ينفع من؟ ينفع المطيع، ينفع التواب، ينفع الشخص اللي بيستفيد من علمه. أما الشخص اللي هو ممعن في المعصية وزائد في البدعة، طول العمر ينفعه ولا يضره؟ يضره. أما أهل العلم طول العمر ينفعهم، ويخيركم من طال عمره وحسن عمله. قال كما قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني ألم نعطيكم عمرا لو أردتم أن تتذكروا وتتوبوا لنفعكم. فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معانيه وتدارك فارطه، يعني تدارك الأمور السابقة أنك تلحق تصلح ما فات منك، واغتنام بقية أنفاسه، فليعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم، وإلا فلا خير له في حياته. يعني الكافر كل ما طول عمره ماذا يستفيد؟ يستفيد زيادة في الضلال والعياذ بالله. فإن العبد على جناح سفر، نحن دائما مسافرون، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة، فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل. كل ما يطول السفر كل ما تشتاق إلى الجنة، هذا الصالح، هذا الصالح. ولذا الإنسان لما ينزل في قبره والملكان يبشران وهذا مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة، يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فالإنسان اللي ذهب إلى النعيم يستعجل الشوق إلى الله سبحانه عز وجل. فإنه كلما طال السفر إليها، يعني إلى الجنة، كانت الصبابة، يعني كان إيش؟ شوق، شوق إلى الجنة. وإذا أطال عمره وساء عمله كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا له إلى أسفل. فالمسافر إما صاعد وإما نازل. وفي الحديث المرفوع: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وقبح عمله. أخرجه الترمذي بسند صحيح، وأخرج الألباني في السلسلة الصحيحة. يبقى الإنسان المطيع كل ما يطول عمره، ولذا احنا دائما نطلب للشيخ حسن بن عبد الله البنا طول العمر، لأن الرجل الآن قارب 100 ومع ذلك نرى من عمله أنه عمل طيب وعمل صالح، فكل ما طال عمره هذا يكسب أجرا وزيادة. وأما المجرمون كنتنياهو وغيره وأهل البدع، كلما طالت أعمارهم كلما أفسدوا في الأرض زيادة والعياذ بالله. نسأل الله أن يحسن أعمالنا وأن يطيل أعمارنا أجمعين، نحن ومن حضر ومن يسمع. قال: فطول العمر هنا سيكون رحمة به وخيرا له، وإلا كان حرمانا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة، أو ترك واجب ظاهر أو باطن. الشخص الذي مثلا يشرب الخمور ويجلس في المقاهي ويلعب الميسر ويسب ويشتم، كلما طال عمره كلما زادت سيئاته والعياذ بالله. فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة، وبالله التوفيق. هنا طول العمر وحسن العمل، طول العمر وسوء العمل والعياذ بالله. فهذه فائدة عظيمة. قال: فائدة لا تزال في سفر، أنت مسافر، دائما أنت مسافر، وهذه الحياة الدنيا دار ممر لا دار مقر. طيب القبر دار مقر؟ لا، لا الدنيا دار مقر ولا القبر دار مقر، إنما الجنة والنار هما دار المقر. ولذا لما نقول المثوى الأخير، ما ينفعش يقول فلان ذهب إلى المثوى الأخير، هذا غلط. المثوى الأخير هي الجنة يا النار. الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، يعني دائما هم في سفر، وليس لهم خط عن رحالهم إلا في الجنة، ما فيش، أو النار. والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، السفر دائما مشقة. ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم، أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذلك بعد انتهاء السفر. مهما كان السفر، البيت هو أو المكان المستريح دائما هو المكان اللي فيه استقرار. فأتكلم على سفر الدنيا مثلا، أنت في سفر الدنيا لو ركبت قطارا مكيفا أنت أيضا لن تستريح إلا إذا ذهبت إلى دارك ودخلت بيتك. فبالقياس طبعا قياس الأولى لن تستريح إلا إذا دخلت الجنة. قال: ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذلك بعد انتهاء السفر. ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة، يعني حتى السيارة ولا أي دابة تقف ثم تستأنف السفر، ولا المكلف واقف. وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل. طالما أنك في سفر لازم زاد، طالما السفر لازم زاد، لازم طعام مثلا وماء، لكن السفر إلى الله عز وجل يحتاج إلى زاد آخر اسمه التقوى، والذي لم يتقي هو لم يتزود فسفره فاشل. قال: وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير. لما تكون في سفر وتنزل مكان تستريح فيه تأكل شيئا، أنت بتفعل ذلك لكي تستعد لمواصلة السفر. فالدنيا لو كان فيها بعض أوقات الراحة فهذا باب الاستعداد، فأنت تنام لكي تقوم للسفر والضرب في الأرض أصلا. فالنوم هذا تأخذ به قصة من الراحة لكي تستكمل المسير أصلا. قال: فائدة السير إلى الله عند العارفين، قلنا العارف هنا يعني العالم العامل، أن الاشتغال بالمشاهدة عن البذ في السير، البذ الإسراع، إسراع في السير، الاشتغال بالمشاهدة عن السير عن السرعة في السير في السر وقوف. يعني لو أنت قعدت في مكان وشايف حاجة وقت تتفرج على الحاجة العجيبة فأنت كده تعطلت في السفر واقف. يعني الإعجاب بمتاع الدنيا والاستسلام لزينة الحياة الدنيا يعتبر وقوف في السفر. ولذا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فلا ينبغي أن يستوقفك زينة الدنيا، لا تنشغل جدا بها. قال: لأنه في زمن المشاهدة، لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو هو ازدياد من معرفة وإيمان مفصل كان أولى به. يعني المفروض أنت لما حاجة تستوقفك في الدنيا فتقف لكي تأخذ عبرة، لكي تتعلم شيئا، لكي تتعجب من آيات الله، لكي تحمد، لكي تشكر. لكن تتوقف وتعطل نفسك وخلاص هكذا بدون أي فائدة تستفيدها، لا. قال: فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتها. وأقصد اللطيفة الإنسانية الروح، روح الإنسان تحشر على صورة عملها. يعني الإنسان يحشر على عمل صالح لو كان عمله صالح، والعكس بالعكس. والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح، وإذا الإنسان يبعث على ما مات عليه. وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك. يعني لن تعرف الحقيقة، أنت الآن في علم يقين، لكن سيكون عين يقين أو حق يقين لما تنتقل من هذه الدار، فتشوف الملكين وجايين يسألانك، خلاص أنت الآن عندك علم يقين أن في ملكين يسألان. لكن لما يأتيك الملكان تحول علم اليقين إلى عين يقين وحق يقين. وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم. فما عاد عندك أنس بالناس، دايما أنسك بالله. والحمد لله إن العلم رحم بين أهله، فأهل العلم يأنسون بالمجالسة، لأنهم في هذه المجالسة إنما هم يأنسون بمن؟ بالله تبارك وتعالى. يعني مجلس العلم هو مجلس تذكر نعم الله وفضله. طيب قال: وعلى قدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون حفظه. السر يعني العمل الصالح، الإخلاص اللي بينك وبين الله، كل ما تحافظ على الإخلاص كل ما يوفقك الله سبحانه. وملاك ذلك صحة التوحيد ثم صحة العلم بالطريق. صحة التوحيد طبعا الإخلاص لله مبني على أنك تعلم التوحيد وتوقن به، ثم العمل. فاليقين والتصديق ده ربوبية، والعلم والعمل، والعمل ده ألوهية. فلا بد أن تصح لك الربوبية وأن تصح لك الألوهية. ثم صحة الإرادة، ثم صحة العمل. وصحة الإرادة تكون بالإخلاص، صحة العمل تكون بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك، لا تسأل، لا تهتم بهذا. وأن يعثروا على موضع غرضك فإنها الآفة العظمى، إن الناس يعرفوا إن أنت تحب الرياء فيدخلوك من هذا الباب والعياذ بالله، فهذه آفة عظمى إنك تبتلى بمحبة إرضاء الناس والعياذ بالله. طيب، ثم ينتقل ابن القيم رحمه الله إلى مداخل الشيطان. قال: كل ذو لب، كل ذي لب، لب بس خد بالك، العقل موجود عند الناس كلها، لكن اللب عند العاقل الذي يتبع النقل الصحيح، يعني العقل الصريح هو ده اللب. العقل الصريح، احنا عارفين العقل الصريح، العقل الصريح اللي هو يتبع النقل الصحيح. فالعقل هذا عقل يهدي صاحبه بفضل الله عز وجل، لأنه اتبع النقل الصحيح عن الله، فهذا يسمى لب. ولذا في ذلك، إن في ذلك الآيات اللي قولي الألباب، ما معنى الألباب؟ نفسر العقول كده وخلاص؟ لا، نقول العقول الإيش؟ الصريحة، الصريحة. فالعقل، هناك عقل صريح وهناك عقل غير صريح. العقل غير الصريح متبع الهوى، والعقل الصريح متبع النقل. نعم صحيح. نعم، كل ذي لب، يعني كل ذي عقل صريح، يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات. الشيطان ما لا يستطيع لك إلا ثلاث محاور، ثلاث جهات. قال: أحدها التزيد والإسراف، حب الزيادة والإسراف، فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة، وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب، وطريق الاحتراز منه عدم إعطاء النفس تمام مطلوبها. ليس كل ما تشتهي النفس أنت تلبيه، كل ما النفس تشتهي أنت تلبي، يبقى أنت ستتعلم الزيادة والإسراف، لأن النفس تحب الزيادة والإسراف والعياذ بالله. فالنفس تريد مثلا العلو فأنت تعطيها الرياء، تريد المديح فتعطيها السمعة والعياذ بالله، تريد الوقوع مع مواقعة الشهوات فتقع والعياذ بالله في الزنا أو في السرقة أو في كذا أو في كذا. فهذا تزايد وإسراف يورد الإنسان موارد الهلكة. قال: من غذاء، يعني تزيد في الأطعمة، أو نوم زيادة، أو لذة، أو راحة. فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه. يعني إذا عودت نفسك على عدم التبذير وعلى عدم الإسراف وعلى عدم الاستسلام للشهوات، أغلقت الباب على الشيطان، لأنه يزين لك حب الشهوات من ومن ومن. المدخل الثاني أو الشيء الثاني، الجهة الثانية، الغفلة، فإن الذاكرة في حصن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعثر عليه أو يصعب إخراجه. إنسان تارك للقرآن، وتارك لذكر الله، وتارك للصلاة والصيام، لأن هنا مناط الذكر، فهذا غفل. الشخص الغافل حتعجبه الأمور الأخرى مباشرة، فلما تعجبه الأمور الأخرى، لماذا؟ هو لم هو اللي خرق الحصن، فلما تخرق الحصن يدخل العدو. اللص متى يدخل عليك الدار؟ إذا كانت الدار مفتوحة والمال على فيدخل عليك. فالشيطان إذا غفلت عن ذكر الله هجم عليه. ولذا الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل التقمه، يقفز عليك على طول. الشيطان مثل الذئب مستني غفلة يهجم على الشاة، فلا بد ألا تترك نفسك من دون ذكر الله عز وجل. الثالثة تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء، يهتم بأخبار الناس التي لا تفيده، يريد يعرف أسرار هذا وأسرار هذا، ويتكلف أشياء لم يأمره الله عز وجل بها، فيشغل نفسه بها فينشغل والعياذ بالله، ينشغل والعياذ بالله. لازم ترى الناس، يعني النهاردة الجماهير المصرية كلها بعد قليل مشغولة تمام، عشان في ماتش، في مباراة كرة بين كذا وكذا. فهذه كله إلى جانب أنه غفلة، إلى أنه أيضا إيش؟ انشغال وتكلف ما لا يعني، تكلف ما لا يعني والعياذ بالله. ولذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال فإذا أخرى صدق طلب الآخرة، طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما. لو أنت طالب أنك تصل إلى الله عز وجل وتفوز في الدار الآخرة، بل حتى طالب تفوز في علم معين أو صنعة معينة، فإنك لابد تبذل الجهد لكي تتفوق فيه. فلو تريد أن تكون من أهل العلم لازم تطلب العلم وتدرس العلم وتتبحر فيه. تريد أن تكون إماما للناس لابد أن تحفظ كتاب الله عز وجل، وأن كل شيء يحتاج إلى جهد. طيب حتى لو تريد أن تكون مهندسا ناجح لابد من دراسة الهندسة، دراسة. تريد أن تكون طبيبا ماهرا لابد من التعمق في دراسة الطب. فهكذا كل من يريد بروزا ورئاسة لابد من بذل جهد. فإن كنت تريد الله عز وجل فلابد من جهد، لابد أن تكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، يعني تحكم نفسك بحيث لا تستسلم إلى ما يضيع الغرض، غير مقهور تحت سلطان تخيله. لا تستسلم للخيال، تقول ممكن أكسب العلم كده بعض الناس يحاول يتعالم ينكشف، ليس المسألة لابد من جهد، لابد من جهد والعياذ بالله والاستعانة بالله. زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، يعني محبا إلى وجهته. فأنا أريد القرب من الله، لازم أحب الله عز وجل، ولازم أحب طريقة القرب من الله تبارك وتعالى، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق والقواطع عنه، وأعرف ما يصدني لكي أبتعد عما يصدني. مقدام الهمة ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عزل عاذل. بيجي واحد عاوز ينصحك يقول لك يا ابني يا محمود انت مشغول بحفظ القرآن، يا ابني اهتم بشغلك ومكسبك ما تضيعش الوقت ده كله في حفظ القرآن كفاية. او يقول لك انت بتروح المساجد كتير بتحضر دروس كتيرة، ما انت اولى بالوقت ده تكسب لك قرشين. وبيضحك على البياعين يقول له تروح تحضر الدرس وده عز البيع، مثلا في درس من المغرب العشاء تسيب البيع الكسب كله وتروح تجلس. هكذا مصدات ومبعدات عن الطريق والعياذ بالله. لا يثنيه عن مطلوبه لو ملاء ولا عدل عاذل، يعني انتقاد المنتقدين. كثير السكون دائم الفكر، يعني كلامه قليل ودائما يفكر في مولاه، كيف الوصول إلى مولاه. قال غير مائل مع لذة المدح، لما الناس تمدحه ما يتأثر، ما لا يغتر. ما أحلى قراءتك، ما أعظم حفظك، يغتر في نفسه، لا لابد يقاوم هذا، فلا يحب المدح. فالإنسان لا يحب الذم، لكن أيضا لا ينبغي أن تستسلم للمدح، ولا اسم الذم يعني، ولا ألم الذم. لا تتألم من حد يذمك ولا تفرح بحد يمدحك. قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، يعني يبحث عن أسباب المعين على الطاعة. لا تستفزه المعارضات، يعني لما يجد عوائق في الطريق لا يستسلم له. يريد كتابا يقرأه، كتاب معين لم يجده في المكان الفلاني، خلاص لا يبحث هتجده في مكان آخر. يريد يتعلم كذا، لا، المعارضات التي ستجد الطريق مليء بالعوائق، لابد من التغلب على هذه العوائق. شعاره الصبر وراحته التعب في تحصيل المطلوب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر. وقته رأس ماله، لا يضحي به. تعال ضيع وقت، تعال ضيع وقت، تعال نلعب طاولتي، ما الفائدة من أقعد أخبط في بتاع زهر وقعد، ما هذا؟ تعال نلعب دورين كوتشينة، أضيع نص ساعة ولا ساعة في هبل، ما هذا؟ سبحان الله. قال كالطائر الذي يلتقط الحبة بينهم قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، مثل الطائر بينزل ينقي الحب اللي يحتاجه، ما ينزل يلعب فيه. حتى الطائر لو انت وضعت له حب بعض الذرة وبعض القمح وبعض اللؤلؤ والمرجان والألماس، هيدور على اللؤلؤ والمرجان والذهب، ولا هو رايح للحج، كل واحد يسعى لمطلوبه. قال قائما نفسي بالرغبة والرهبة، يعني بالرجاء في الله والخوف منه، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، يعني طامع في التميز على بني جنسه في القرب من الله، يعني ليس التميز لكي يمدح هو بين الناس، لا، يريد أن يكون أفضل الناس في قرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان أبو بكر الصديق يبحث عن أماكن الطاعة ويفعلها، ما يقول مثلا إيه، أريد أن أشترك مع الناس، هو يريد أن يبحث عن الطاعة في جنازة يجري، ما له علاقة بقى بشاركه ولا ما شاركه، في مجال صدقة يتصدق، في مجال صوم يصوم. قال غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، انت عينيك وسمعك وبصرك وحواسك دي امانه، فلا تسرحها فيما لا ينفعها، فتنظر الى المواقع الاباحيه، ترسل عينك في مال، تسمع موسيقى وغني، تضيع اذنك وسمعك في مال، وهكذا. قال ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، مرات يعني يتفكر في الأمور الغيبية التي لا يمكنه أن يعلم كيفيتها. فأنت لما تقعد تفكر وتحاول تبحث، هل الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف ذكر ولا أنثى، الجهد ده كله إيه نتيجته؟ ما فائدته؟ ولا له أي فائدة خالص. طيب أنا لما أدخل الجنة هيكون بيني وبين علي بن أبي طالب قد إيه؟ مسافة قد إيه؟ وبيني وبين الصحابة مسافة قد إيه؟ طب ابويا هيكون على يمين ولا على شمالي؟ ما يكون تنطع. نعم احسنت. قال وملاك ذلك هجر العوائد، يعني ترك عادات الناس الفاسده التي لا قيمه لها، وقطع العلائق الحائله بينك وبين المطلوب، كل العوائق اللي تعوقك عن طلب العلو في همه في طاعه الله ابعدها عنك. وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من إطراح الأدب مع الكشف، يعني إيه؟ لزوم الأدب مع اعتزال الناس، مع البعد عن الناس، أحسن من إني أسيب الأدب وأبين نفسي أمام الناس أن أنا رجل فاحش ورجل بذيء، لا أعوذ بالله، بل يجب الإنسان أن يكون يعني مؤدبا مع ربه عز وجل ومع الناس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل الكلام في كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. وكان الكلام عن توقير الله عز وجل، وهو واجب عظيم جدا، بل هو الدين أن نوقر الله تبارك وتعالى، فنطيعه ونحبه ونخافه. قال والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة، كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه؟ كيف تقول الناس وقروا الله وأنت لا توقره؟ كيف تقول الناس عظموا الله وأنت لا تعظمه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. القرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صلات من الحق، يعني كل حق، القرآن كله حق، والعلم الشرعي العلم الرباني حق، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت عنه حق، وكلها صلات من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر واردة إليك، يعني كلها خير وصل لك أنت بحيث تعلم الحق منها، وهناك تنبيهات على وجوب تنفيذ أوامر الله وتصديق أخبار الله، وروادع يعني تخويفات لك من أن تعصي الله عز وجل، وزواجر من أن ترتكب ما حرمه الله واردة إليك. والشيب زاجر ورادع، أي إنسان يحدث له شيب، لأن هذا نذير، لأن الشيب علامة بداية الضعف، بداية الضعف، ولذا قال الله عز وجل ضعفا وشيبا. والشيب زاجر ورادع وموقظ، يعني منبه قائم بك، فلا ما ورد إليك وعظك، ولا ما قام بك نصحك. الوارد إليك الكتاب والسنة، والقائم بك الشيب، فإذا كنت لا تتعظ بهذا ولا تتعظ بهذا فأي وعظ لك؟ أي وعد لك. قال: فأنت كمصاب لم تؤثر فيه مصيبته وعظا وانزجارا، وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه، يدعو الناس إلى توقير الله وهو لا يوقره، يدعو الناس إلى البعد عن المحرمات وهو يفعلها، كيف؟ فالضرب لم يؤثر فيه زجرا وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه، أو فالضرب لم يؤثر فيه زجرا وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه. يعني هو المثال التي أو الأمثلة التي أظهرها الله عز وجل لم تزجره، فكيف يريد من الناس؟ يعني يقول اتقوا الله ألا تسمعون القرآن؟ طيب أنت، ما أنت كمان تسمع القرآن، أين التعاظك أنت؟ قال: من سمع بالمثلات والعقوبات. أنت لما تسمع ما حدث لقوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون وترى الهلكة التي حدثت لهم، هذه مثلات، مثلات لتنزجر منها، وعقوبات وآيات في حق غيره، هذا ليس كمن رآها عيانا في غيره. لما أنت تسمع عن الشيء غير لما تراه، غير لما تراه، سبحان الله، لما تسمع عن الثلج غير لما ترى الثلج، لما تسمع عن الأسد غير لما ترى الأسد، فهكذا. فكيف بمن وجدها في نفسه؟ في قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فآياته في الآفاق يعني في العالم، في الكون، الآفاق يعني الكون، مسموعة معلومة، آيات الله مسموعة ومعلومة، مسموعة تسمع القرآن مثلا ويحكي لك الناس عن عجيب الدنيا وما فيها، ومعلومة منها ما تراه بنفسك وتصلك الأخبار به. وآياته في النفس مشهودة مرئية، والإنسان ينظر في نفسه ويتعجب، قلب يدق، ونفس، ومعدة، وأمعاء، ورئتين، وأشياء كثيرة جدا، سبحان الله. فعياذا بالله من الخذلان. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، حقت عليهم يعني بالضلالة عدلا منهم، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وحين يرون العذاب الأليم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت إيمانها خيرا. وقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. تعجب أنت لو إن إنسان جاله ملك ورأى ملك نازل، ملك رهيب جدا، عظيم جدا، وجناحه يسد الدنيا كلها، ويقول له: أنا ملك، أنا أحد ملائكة الله، آمن، وهو قلبه مغلق، لن ويقال أتاه الملائكة. ولو كلمه الموتى، ناس ماتوا ونادوه قال له: خلي بالك أنا فلان الفلان الذي كنت أعيش معك، وأنا مت وأنت دفنتني، ولا أكلمك لقد رأيت حقا، وجالي ملكين فعلا وسألاني فعلا، وأنا أعاني الآن مثلا من عذاب القبر، أو أتمتع الآن بنعيم القبر، والإنسان مطبوع على قلبه، لن يؤمن. هذا عجيب، عجيب جدا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، بينا لهم الأشياء كده ظاهرة، هذه الملائكة وهي تنزل، وهذه ملك الموت تراه وهو يقبض روح فلان، وتراه يقبض أرواح متعددة في وقت واحد، وأنت طبعا هذا غيب بالنسبة لنا، لكن أقول لو فرض كما يفرض القرآن هنا أنك مثلا رأيت شيئا من هذا، رأيت ملك الموت، استطعت ربنا كشف عنك العجاب، ترى ملك الموت وبيقبض مثلا 6-7 آلاف أرواح في ثانية واحدة وفي وقت واحد، وبيقبض روح واحد في الهند، واحد في اليمن، واحد في كندا، واحد في وقت واحد، ومع ذلك المطبوع على قلبه لن يؤمن، إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، والعياذ بالله. قال: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذن الإيمان نعمة من الله عز وجل بمشيئته سبحانه تبارك وتعالى، يهدي من يشاء. والعاقل المؤيد بالتوفيق، العاقل إلا الله جل وفقه، يعني هداه سبحانه هداية التوفيق، هداية الإسعاد، يعتبر بدون هذا، يعني ما يحتاج، يعني المفروض أنت ما تحتاج يجيك ملك ولا ميت يكلمك ولا شيء، يعتبر بدونها. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يعتبرون. ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه وأعماله. فالخلقة ناقصة. إيه الخلقة ناقصة؟ يعني الإنسان مهما كان خلقته فهو لا يستطيع أن يعمر طويلا. الأعمار كلها بيد الله، لو أراد يعيش مثلا 1000 سنة ما يستطيع. طيب، وكمان هو لا يستطيع أن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، لا يستطيع أن يطير من مكان إلى مكان، لا يستطيع أن يرى ويسمع إلا ما قدر الله عليه. فالخلقة ضعيفة، الإنسان خلق الإنسان إيه؟ ضعيفا. فهو الإنسان أصلا ضعيف في الخلقة، فبيكمل ده بالأخلاق. ولذا أنت لما ترى إنسانا أخلاقه عظيمة أنت تعظمه ولا تنظر إلى خلقته. وإذا ذكرنا عبد الرحمن بن أبزة رحمه الله، كان يعني له كان محني الظهر وله قتب في ظهره، وأمه لما ولد قالت: يا بني لئن عشت لتكونن المسخورة به المستهزئ منه، فعليك بالعلم فإنه يرفعك. فتعلم العلم فكان قاضيا، وكان الخصم يرتعدون في حضرته. العلم، أنتوا لو شفتوا الشيخ مقبل، الشيخ مقبل تسمع بالمعيدية خير من أن تراه، ضعيف جدا في بدنه وضئيل جدا في بدنه خالص، ومع ذلك عظيم جدا في منهجه، وكان من أشد علماء السلف معروفين. فسبحان الله، فالأخلاق تكمل الخلق. هذا مقصود ابن القيم رحمه الله. فكلما امتحي من جسمانه أثر زاد إيمانه أثر، زاد إيمانه أثر. كلما شيء من جسمه يضعف، كل ما يقويه هو بيه، كل ما يقويه هو بالأخلاق الكريمة. سبحان الله. وكلما نقص من قوة بدنه زاد في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة. وإن لم يكن هكذا فالموت خير له، لأنه يقف به على حد معين من الإثم والفساد. لو الإنسان فينا ناقص الخلقة وكمان ناقص الخلق، يبقى الموت أولى له، لأنه هنا الآن لا خلقة ولا خلق ولا عز بالله. قال: بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر فإنها زيادة في ألمه وهمه وغمه وحسرته. عمره يطول وليس عنده أخلاق ولا علم، فالعمر الطويل هذا يكون كله آلام وأحزان وهموم، لم يستفد شيء من هذا. قال: وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح. يبقى طول العمر ينفع من؟ ينفع المطيع، ينفع التواب، ينفع الشخص اللي بيستفيد من علمه. أما الشخص اللي هو ممعن في المعصية وزائد في البدعة، طول العمر ينفعه ولا يضره؟ يضره. أما أهل العلم طول العمر ينفعهم، ويخيركم من طال عمره وحسن عمله. قال كما قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني ألم نعطيكم عمرا لو أردتم أن تتذكروا وتتوبوا لنفعكم. فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معانيه وتدارك فارطه، يعني تدارك الأمور السابقة أنك تلحق تصلح ما فات منك، واغتنام بقية أنفاسه، فليعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم، وإلا فلا خير له في حياته. يعني الكافر كل ما طول عمره ماذا يستفيد؟ يستفيد زيادة في الضلال والعياذ بالله. فإن العبد على جناح سفر، نحن دائما مسافرون، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة، فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل. كل ما يطول السفر كل ما تشتاق إلى الجنة، هذا الصالح، هذا الصالح. ولذا الإنسان لما ينزل في قبره والملكان يبشران: وهذا مقعدك في النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة، يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فالإنسان اللي ذهب إلى النعيم يستعجل الشوق إلى الله سبحانه عز وجل. فإنه كلما طال السفر إليها، يعني إلى الجنة، كانت الصبابة، يعني كان إيش؟ شوق، شوق إلى الجنة. وإذا أطال عمره وساء عمله كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا له إلى أسفل. فالمسافر إما صاعد وإما نازل. وفي الحديث المرفوع: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وقبح عمله. أخرجه الترمذي بسند صحيح، وأخرج الألباني في السلسلة الصحيحة. يبقى الإنسان المطيع كل ما يطول عمره، ولذا إحنا دايما نطلب للشيخ حسن بن عبد الله البنا طول العمر، لأن الرجل الآن قارب 100 ومع ذلك نرى من عمله أنه عمل طيب وعمل صالح، فكل ما طال عمره هذا يكسب أجرا وزيادة. وأما المجرمون كنتنياهو وغيره وأهل البدع، كلما طالت أعمارهم كلما أفسدوا في الأرض زيادة، والعياذ بالله. نسأل الله أن يحسن أعمالنا وأن يطيل أعمارنا أجمعين، نحن ومن حضر ومن يسمع. قال: فطول العمر هنا سيكون رحمة به وخيرا له، وإلا كان حرمانا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة، أو ترك واجب ظاهر أو باطن. الشخص الذي مثلا يشرب الخمور ويجلس في المقاهي ويلعب الميسر ويسب ويشتم، كلما طال عمره كلما زادت سيئاته والعياذ بالله. فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة، وبالله التوفيق. هنا طول العمر وحسن العمل، طول العمر وسوء العمل والعياذ بالله. فهذه فائدة عظيمة. قال: فائدة لا تزال في سفر. أنت مسافر، دائما أنت مسافر، وهذه الحياة الدنيا دار ممر لا دار مقر. طيب القبر دار مقر؟ لا، لا الدنيا دار مقر ولا القبر دار مقر، إنما الجنة والنار هما دار المقر. ولذا لما نقول المثوى الأخير، ما ينفعش يقول فلان ذهب إلى المثوى الأخير، هذا غلط. المثوى الأخير هي الجنة يا النار. الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، يعني دائما هم في سفر، وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة، ما فيش، أو النار. والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، السفر دائما مشقة. ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم، أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذلك بعد انتهاء السفر. مهما كان السفر، البيت هو أو المكان المستريح دائما هو مكان اللي فيه استقرار. فكلم على سفر الدنيا مثلا، أنت في سفر الدنيا لو ركبت قطارا مكيفا أنت أيضا لن تستريح إلا إذا ذهبت إلى دارك ودخلت بيتك. فبالقياس طبعا قياس الأولى، لن تستريح إلا إذا دخلت الجنة. قال: ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذلك بعد انتهاء السفر. ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة، يعني حتى السيارة ولا أي دابة تقف ثم تستأنف السفر، ولا المكلف واقف. وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل. طالما أنك في سفر لازم زاد، طالما السفر لازم زاد، لازم طعام مثلا وماء. لكن السفر إلى الله عز وجل يحتاج إلى زاد آخر اسمه التقوى، والذي لم يتقي هو لم يتزود، فسفر فاشل. قال: وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير. لما تكون في سفر وتنزل مكان تستريح فيه تأكل شيئا، أنت بتفعل ذلك لكي تستعد لمواصلة السفر. فالدنيا لو كان فيها بعض أوقات الراحة فهذا باب الاستعداد، فأنت تنام لكي تقوم للسفر والضرب في الأرض أصلا. فالنوم هذا تأخذ به قصة من الراحة لكي تستكمل المسير أصلا. قال: فائدة السير إلى الله عند العارفين، قلنا العارف هنا يعني العالم العامل، أن الاشتغال بالمشاهدة عن البذ في السير، البذ إسراع، إسراع في السير، الاشتغال بالمشاهدة عن السير عن السرعة في السير في السر وقوف. يعني لو انت قعدت في مكان وشايف حاجه واقف تتفرج على الحاجات العجيبه فانت كده تعطلت في السفر، واقف. يعني الاعجاب بمتاع الدنيا والاستسلام لزينة الحياة الدنيا يعتبر وقوف في السفر. ولذا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فلا ينبغي أن يستوقفك زينة الدنيا، لا تنشغل جدا بها. قال: لأنه في زمن المشاهدة، لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو هو ازدياد من معرفة وإيمان مفصل كان أولى به. يعني المفروض أنت لما حاجة تستوقفك في الدنيا فتقف لكي تأخذ عبرة، لكي تتعلم شيئا، لكي تتعجب من آيات الله، لكي تحمد، لكي تشكر. لكن تتوقف وتعطل نفسك وخلاص هكذا بدون أي فائدة تستفيدها، لا. قال: فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتها. وأقصد اللطيفة الإنسانية الروح، روح الإنسان تحشر على صورة عملها. يعني الإنسان يحشر على عمل صالح لو كان عمله صالح، والعكس بالعكس. والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح، وإذا الإنسان يبعث على ما مات عليه. وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك. يعني لن تعرف الحقيقة، أنت الآن في علم يقين، لكن سيكون عين يقين أو حق يقين لما تنتقل من هذه الدار، فتشوف الملكين وجايين يسألانك، خلاص أنت الآن عندك علم يقين أن في ملكين يسألان. لكن لما يأتيك الملكان تحول علم اليقين إلى عين يقين وحق يقين. وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم. فما عاد عندك أنس بالناس، دايما أنسك بالله. والحمد لله إن العلم رحم بين أهله، فأهل العلم يأنسون بالمجالسة، لأنهم في هذه المجالسة إنما هم يأنسون بمن؟ بالله تبارك وتعالى. يعني مجلس العلم هو مجلس تذكر نعم الله وفضله. طيب قال: وعلى قدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون حفظه. السر يعني العمل الصالح، الإخلاص اللي بينك وبين الله، كل ما تحافظ على الإخلاص كل ما يوفقك الله سبحانه. وملاك ذلك صحة التوحيد ثم صحة العلم بالطريق. صحة التوحيد طبعا الإخلاص لله مبني على أنك تعلم التوحيد وتوقن به، ثم العمل. فاليقين والتصديق ده ربوبية، والعلم والعمل، والعمل ده ألوهية، فلا بد أن تصح لك الربوبية وأن تصح لك الألوهية. ثم صحة الإرادة، ثم صحة العمل. وصحة الإرادة تكون بالإخلاص، صحة العمل تكون بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والحذر، كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك، لا تسأل، لا تهتم بهذا. وأن يعثروا على موضع غرضك فإنها الآفة العظمى. إن الناس يعرفوا أن أنت تحب الرياء فيدخلوك من هذا الباب والعياذ بالله، فهذه آفة عظمى أنك تبتلى بمحبة إرضاء الناس والعياذ بالله. طيب، ثم ينتقل ابن القيم رحمه الله إلى مداخل الشيطان. قال: كل ذو لب، كل ذي لب، لب بس خد بالك العقل موجود عند الناس كلها، لكن اللب عند العاقل الذي يتبع النقل الصحيح. يعني العقل الصريح هو ذا اللب، العقل الصريح. ما عارفين العقل الصريح؟ العقل الصريح اللي هو يتبع النقل الصحيح. فالعقل هذا عقل يهدي صاحبه بفضل الله عز وجل، لأنه اتبع النقل الصحيح عن الله، فهذا يسمى لب. ولذا في ذلك، إن في ذلك الآيات اللي قولي الألباب، ما معنى الألباب؟ نفسر العقول كده وخلاص، لا، نقول العقول الإيش؟ الصريحة، الصريحة. فالعقل هناك عقل صريح وهناك عقل غير صريح. العقل غير الصريح متبع الهوى، والعقل الصريح متبع النقل. نعم صحيح. نعم. كل ذي لب، يعني كل ذي عقل صريح، يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات. الشيطان ما لا يستطيع لك إلا ثلاث محاور، ثلاث جهات. قال: أحدها التزيد والإسراف، حب الزيادة والإسراف، فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة، وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب، وطريق الاحتراز منه عدم إعطاء النفس تمام مطلوبها. ليس كل ما تشتهي النفس أنت تلبيه، كل ما الناس تشتهي انت تلبي، يبقى انت ستتعلم الزيادة والاسراف، لان النفس تحب الزيادة والاسراف والعياذ بالله. فالنفس تريد مثلا العلو فانت تعطيها الرياء، تريد المديح فتعطيها السمعة والعياذ بالله، تريد الوقوع مع مواقعة الشهوات فتقع والعياذ بالله في الزنا او في السرقة او في كذا او في كذا. فهذا تزايد واسراف يورد الانسان موارد الهلكة. قال من غذاء، يعني تزيد في الأطعمة، أو نوم زيادة، أو لذة، أو راحة. فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه. يعني إذا عودت نفسك على عدم التبذير وعلى عدم الإسراف وعلى عدم الاستسلام للشهوات، أغلقت الباب على الشيطان، لأنه يزين لك حب الشهوات من. المدخل الثاني أو الشيء الثاني، الجهة الثانية، الغفلة. فإن الذاكرة في حصن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعثر عليه أو يصعب إخراجه. إنسان تارك للقرآن وتارك لذكر الله وتارك للصلاة والصيام، لأن هنا مناط الذكر، فهذا غفل. الشخص الغافل هتعجبه الأمور الأخرى مباشرة، فلما تعجب الأمور الأخرى لماذا؟ إن هو لم هو اللي خرق الحصن، فلما تخرق الحصن يدخل العدو. اللص مات يدخل عليك الدار، إذا كانت الدار مفتوحة والمال على فيدخل عليك. فالشيطان إذا غفلت عن ذكر الله هجم عليه. ولذا الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل التقمه، يقفز عليك على طول. الشيطان مثل الذئب مستني غفلة يهجم على الشاه، فلا بد ألا تترك نفسك من دون ذكر الله عز وجل. الثالثة، تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. يهتم بأخبار الناس التي لا تفيده، يريد يعرف أسرار هذا وأسرار هذا، ويتكلف أشياء لم يأمره الله عز وجل بها، فيشغل نفسه بها فينشغل والعياذ بالله، ينشغل والعياذ بالله. لازم ترى الناس، يعني النهاردة الجماهير المصرية كلها بعد قليل مشغولة تمام، عشان في ماتش، في مباراة كرة بين كذا وكذا. فهذه كله إلى جانب أنه غفلة، إلى أنه أيضا إيش؟ انشغال وتكلف ما لا يعني، تكلف ما لا يعني والعياذ بالله. ولذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال فإلى أخرى، صدق طلب الآخرة. طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما. لو أنت طالب أنك تصل إلى الله عز وجل وتفوز في الدار الآخرة، بل حتى طالب تفوز في علم معين أو صنعة معينة، فإنك لابد تبذل الجهد لكي تتفوق فيه. فلو تريد أن تكون من أهل العلم، لازم تطلب العلم وتدرس العلم وتتبحر فيه. تريد أن تكون إماما للناس، لابد أن تحفظ كتاب الله عز وجل، وأن كل شيء يحتاج إلى جهد. طيب حتى لو تريد أن تكون مهندسا ناجح، لابد من دراسة الهندسة، دراسة. تريد أن تكون طبيبا ماهرا، لابد من التعمق في دراسة الطب. فهكذا كل من يريد بروزا ورئاسة لابد من بذل جهد. فإن كنت تريد الله عز وجل فلا بد من جهد، لا بد أن تكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، يعني تحكم نفسك بحيث لا تستسلم إلى ما يضيع الغرض، غير مقهور تحت سلطان تخيله. لا تستسلم للخيال، تقول ممكن أكسب العلم كده بعض الناس يحاول يتعلم ينكشف، ليس المسألة، لا بد من جهد، لا بد من جهد والعياذ بالله والاستعانة بالله. زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، يعني محبا إلى وجهته. فأنا أريد القرب من الله، لازم أحب الله عز وجل، ولازم أحب طريقة القرب من الله تبارك وتعالى. عارفا بطريق الوصول إليه والطرق والقواطع عنه، وأعرف ما يصدني لكي أبتعد عما يصدني. مقدام الهمة ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عزل عاذل. بيجي واحد عاوز ينصحك، يقول لك يا ابني يا محمود انت مشغول بحفظ القرآن، يا ابني اهتم بشغلك ومكسبك، ما تضيعش الوقت ده كله في حفظ القرآن كفاية. او يقول لك انت بتروح المساجد كتير، بتحضر دروس كتيرة، ما انت اولى بالوقت ده تكسب لك قرشين. وبيضحك على البياعين، يقول له تروح تحضر الدرس وده عز البيع مثلا في درس من المغرب العشاء، تسيب البيع الكسب كله وتروح تجلس. هكذا مصدات ومبعدات عن الطريق والعياذ بالله، لا يثنيه عن مطلوبه لو ملاء، ولا عدل عاذل يعني انتقاد المنتقدين. كثير السكون دائم الفكر، يعني كلامه قليل ودائما يفكر فيه في مولاه، كيف الوصول إلى مولاه. قال غير مائل مع لذة المدح، لما الناس تمدحه ما يتأثر، ما لا يغتر، ما أحلى قراءتك، ما أعظم حفظك، يغتر في نفسه، لا لابد يقاوم هذا، فلا يحب المدح. فالإنسان لا يحب الذم، لكن أيضا لا ينبغي أن تستسلم للمدح، ولا اسم الذم يعني، ولا ألم الذم، لا تتألم من حد يذمك ولا تفرح بحد يمدحك. قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، يعني يبحث عن أسباب المعين على الطاعة، لا تستفزه المعارضات، يعني لما يجد عوائق في الطريق لا يستسلم له، يريد كتابا يقرأه، كتاب معين لم يجده في المكان الفلاني، خلاص لا يبحث وتجده في مكان آخر، يريد يتعلم كذا، لا، المعارضات التي ستجد الطريق مليء بالعوائق، لابد من التغلب على هذه العوائق. شعاره الصبر وراحته التعب في تحصيل المطلوب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، وقته رأس ماله لا يضحي به. تعال ضيع وقت، تعال ضيع وقت، تعال نلعب طاولة ايه، ما الفائدة ان انا اقعد اخبط في بتاع ظهر واقعد، ما هذا، تعال نلعب دورين كوتشينة اضيع نص ساعة ولا ساعة في هبل، ما هذا، سبحان الله. قال كالطائر الذي يلتقط الحبة بينهم قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، مثل الطائر بينزل ينقي الحب اللي يحتاجه، ما ينزل يلعب فيه. حتى الطائر لو انت وضعت له حب بعض الذرة وبعض القمح وبعض اللؤلؤ والمرجان والألماس، هيدور على اللؤلؤ والمرجان والذهب، ولا هو رايح للحب، كل واحد يسعى لمطلوبه. قال قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، يعني بالرجاء في الله والخوف منه، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، يعني طامع في التميز على بني جنسه في القرب من الله، يعني ليس التميز لكي يمدح هو بين الناس، لا، يريد أن يكون أفضل الناس في قرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان أبو بكر الصديق يبحث عن أماكن الطاعة ويفعلها، ما يقول مثلا إيه، أريد أن أشترك مع الناس، هو يريد أن يبحث عن الطاعة في جنازة يجري، ما له علاقة بقى بشاركه ولا ما شاركه، في مجال صدقة يتصدق، في مجال صوم يصوم. قال غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، انت عينيك وسمعك وبصرك وحواسك دي أمانة، فلا تسرحها فيما لا ينفعها، فتنظر إلى المواقع الإباحية، ترسل عينك في مات، تسمع موسيقى وغاني، تضيع أذنك وسمعك في مات، وهكذا. قال ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، مراتب يعني يتفكر في الأمور الغيبية التي لا يمكنه أن يعلم كيفيتها. فأنت لما تقعد تفكر وتحاول تبحث، هل الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف ذكر ولا أنثى، الجهد ده كله إيه نتيجته؟ ما فائدته ولا له أي فائدة خالص. طيب أنا لما أدخل الجنة هيكون بيني وبين علي بن أبي طالب قد إيه مسافة، قد إيه وبيني وبين الصحابة مسافة قد إيه، طب أبويا هيكون على يمين ولا على شمالي، ما يكون تنطع. نعم حسنت. قال وملاك ذلك هجر العوائد، يعني ترك عادات الناس الفاسدة التي لا قيمة لها، وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب، كل العوائق اللي تعوقك عن طلب العلو في همة في طاعة الله ابعدها عنك. وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من إطراح الأدب مع الكشف. يعني إيه؟ لزوم الأدب مع اعتزال الناس، مع البعد عن الناس، أحسن من إني أسيب الأدب وأبين نفسي أمام الناس إن أنا راجل فاحش وراجل بذيء. لا، أعوذ بالله، بل يجب الإنسان أن يكون يعني مؤدبا مع ربه عز وجل ومع الناس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أغلق.